كما شئت.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جاهل. وفي حديث آخر في أصحاب السنة: اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جبهة فجاء ليغتسل فيها فقالت: إني كنت جنبا. فقال: إن الماء يكون مثلا بين حديثين.
وين التعارض؟ هذه التعارض حتى أزيله، وإلا فهو زائل بنفسه.
لا تعارض
إذا ماذا تسعى؟ بس أسأل يعني في نفسنا
أن ذكر الله عليه وسلم نهى الأول.
نعم، ماذا يأتي؟ انظر بدقة.
لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو
جنب. بعد لو اغتسل الرسول في الماء الدائم. هذا في الحديث الثاني. معليش، هل اغتسل في الماء الدائم؟
لا ما اغتسل.
إذا ما في تعارض.
لكن نجحنا، ما تعتبر عند الأسبوع
إلى هنا فهمت عليه؟
نعم فهمت.
طيب، الآن دع الحديث الأول. وقف عند الحديث الثاني. إيش قصة الجفنة؟ أن امرأة الرسول زوج من زوجاته اغتسلت. طيب، فماذا؟ هل هي اغتسلت في الجفنة؟ قل لي الآن.
يقول الحديث؟
لا لا أدخل الحديث، أنا أسألك أنت.
الحديث
معليش، بس هل تبقى من الحديث أنها هو أنك هل تبقى من الحديث بارك الله فيك أن زوجة الرسول اغتسلت في الجفنة؟
والله من الجفنة
من الماء.
هو هذا
اغتسلت من الماء الذي
بجد. ولذلك
تبقى من عندنا في الماء الذي بجد.
نعم، لكن ما اغتسلت في الجفن.
يعني
الحديث الأول ايش يقول؟ لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم. فما في فرق بين اغتسلت من الجفن ولا تغتسل في الجفن؟ أنتم عرب لازم تعلموا الناس اللغة. ها؟
يعني
خلينا
نقول نتكلم
عن الجفن. ما هي الجفن؟ كمان خلينا نتعلم. ما هي الجفن؟ هي البحيرة؟
لا. طبعا صح أننا مسلمين.
أيوه. بعد يمكن الاغتسال في الجفن؟ حروف الجر يقول العلماء يقوم بعضها مقام بعض. وهذا من حجر أهل السنة على أهل البدعة. لما قال تعالى حكاية اسمع يا أخوانا لما أسلم السحرة ماذا كان موقف فرعون منهم؟ أنه هددهم بالقتل شر قتلة. فماذا قال في سورة طه؟ ماذا قبل قوله تعالى حكاية عنه: ولأصلبنكم في جذوع النخل؟ أول أي إيش؟ قال: آمنتم به قبل أن آذن لكم وإنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل. هل هناك من عربي يفهم في جذوع النخل أنه بشق الجذع كباب الخزانة مثلا بابين ويحطهم جوا ويخفل عليهم الجذع ويموتوا خنقا؟ ما أحد يفهم شيء من هذا. وإنما قوله تعالى: ولأصلبنكم في جذوع النخل أي لأصلبنكم على جذوع النخل. فيقولون أهل المعرفة باللغة العربية أن حروف الجر يقوم بعضها مقام بعض. فهنا إذا وجدت في رواية في الجفنة فالمقصود من الجفنة، ضرورة أن الجفنة لا تتسير الإنسان يغتسل به. كذلك من هذا القبيل قل سيروا في الأرض، قل سيروا في الأرض يعني في جوف الأرض مع الفيدان والأذاعي والحياية ونحو ذلك. لا، سيروا على وجه الأرض. حروف الجر يقوم بعضها مقام بعض. أخيرا نصل معكم إلى حديث متداول على لسنا وهو الحمد لله حديث صحيح وفيها اعتقاد أهل السنة أن الله عز وجل على العرش استوى، وأنه كما قال في القرآن الكريم: أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ما هو الحديث؟ قال عليه الصلاة والسلام: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. قوله ارحموا من في الأرض يعني ديدان والحشرات؟ لا، يعني ليرحم بعضكم بعضا، هكذا يرحمكم من في السماء. وهذه النقطة الأهم التي أريد أن ألفت نظركم إليها ربطا لهذا الحديث بالآية السابقة: أأمنتم من في السماء. لأن بعض المبتدع قديما وحديثا يشكل عليهم هذا النص القرآني والحديث النبوي أيضا، لكن الحديث النبوي يزيد الإشكال، لأنه قال ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، فلا أحد يفهم من قوله في الجملة الأولى من الحديث من في الأرض يعني من في جوف الأرض، وإنما من على الأرض يعني من البشر. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. في السماء أيضا هنا بمعنى على السماء، فحروف الجر يقوم بعضها مقام بعض. فقوله تعالى آمنتم من في السماء، هذه نقطة يجب أهل السنة أن يعرفوها، حتى ما إذا ما جاهلوها استغلوا من قبل المبتدعة، حيث يقولون أنتم تقولون إن الله عز وجل على العرش استوى، وتفسرون استوى بمعنى استعلى، هاي ربنا يقول آمنتم من في السماء، فإذا الله في السماء والسماء خلق من خلق الله، فهل السماء ظرف لله عز وجل أحاط به؟ والواقع أن الله وصف نفسه بقوله وهو بكل شيء محيط، فهو أكبر من كل شيء. لذلك نحن نستفتح صلواتنا بقولنا الله أكبر، فكيف ربنا في السماء؟ وما معنى قول الجارية حينما سألها الرسول أين الله فقالت في السماء، أي على السماء، لأن حروف الجر يقوم مقامها بعضها مقام بعض. وعلى ذلك يتفق قوله تعالى آمنتم من في السماء إلى آخر الآية بالنصوص الأخرى التي تعطي أن لله عز وجل صفة العلو على كل المخلوقات وأعلاها عرش الرحمن تبارك وتعالى. يأتي هذا الحديث يؤكد هذا المعنى فيقول ارحموا من في الأرض أي من على الأرض، يرحمكم من في السماء أي من على السماء. فإذا إذا كان الحديث بلفظ في الجفنة فليس معنى أن الجفنة صارت ظرفا للزوجة التي اغتسلت منها وهي جنب، وإنما أخذت من الجفنة، ففي بمعنى من على هذه القاعدة التي ذكرتها أنا. وخلاصة الكلام أن الاغتسال الماء الدائم شيء والاغتراف من الماء الدائم شيء ثاني. والدليل أن هناك في الحديث الأول في رواية في صحيح مسلم قال أبو هريرة ولكن ليغترف، هذا الإشكال والحمد لله. نعم،
رحم الله وجهك. بالنسبة